بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في هذا اليوم المبارك 15 من شهر الله المحرم من عام 28 و400 ألف من هجرة سيد الأنبياء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الدرس أو الكتاب الذي ندرس فيه هو كتابنا عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير رحم الله الحافظ، ورحم مختصرة، ورحمنا وجميع المسلمين برحمته الواسعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. كنا في سورة الأعراف، وقفنا على الآية 54 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول الحافظ ابن كثير في ما اختصر عنه، يقول: يخبر تعالى أنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في 6 أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة. وفيه، يعني في يوم الجمعة، اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام، هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق، لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت، وهو القطع، يعني قطع الخلق. نعم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فقد رواه مسلم والنسائي، وفيه استيعاب الأيام السبعة. الله تعالى قد قال في 6 أيام، يعني أن في هذا غلط من بعض الرواة، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا والله أعلم. بينما أحمد شاكر يعلق ويقول التعليل بأنه مما أخذ أبو هريرة عن كعب الأحبار ليس بجيد ولا مستقيم مع السياق بقوله في أوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وإنما الخطأ من بعض الرواة، وقد مضى الحديث والكلام عليه عند الآية 30 من سورة البقرة. على كل حال الأمر يعني سهل، والمتقرر أن هذا الحديث استوعب الأيام السبعة، واستيعاب الأيام السبعة هو الخطأ لعله من بعض الرواة، لأن الله ذكر أنه خلق الخلق في ستة أيام، وكما بين الحافظ ابن كثير تبدأ من يوم الأحد وتنتهي يوم الجمعة، وأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق، وبه وسمي السبت لأن السبت هو القطع. وكما ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل لما ابتلوا بالحيتان تأتيهم يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم الحيتان، فكانوا يحتالون يوم السبت وينصبون الشباك يوم السبت ويصيدونها بعد ذلك، وهو محرم عليهم الاصطياد يوم السبت. وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين. لاحظ أنه قال أذهان المشبهين، أما أذهان الموحدين المنزهين فلا يخطر ببالهم، يعني فالظاهر المتبادر إلى أذهان الموحدين هو ما يليق بجلال الله تعالى. قال والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، لا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاستوى على العرش سبحانه وتعالى في سبعة مواضع، هذا من بدايتها من القرآن الكريم ذكر الله عز وجل استواءه على العرش، وهو من الصفات الفعلية، علو خاص بالعرش غير العلو العام على الخلق. وسبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى العرش، وليس استواءه كاستواء المخلوق على الدابة أو على الفلك أو على السرير، استواء المخلوق على المخلوق يلزم منه حاجته إليه، أما الله عز وجل فليس محتاجا إلى العرش وليس محتاجا إلى سواه جل وعلا، فاستواءه على العرش مع غناه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله أن يحملها بقدرته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، فبقدرته هي ممسكة وهي محتاجة، كل ما سوى الله محتاج إلى الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من ظن أن العرش يقله أو السماء عند الاستواء أو أو السماء تضله عند النزول فهو أجهل من حمار أهله، لكن تضاف إليه صفاته وتأخذ خصائصه اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير سبحانه وتعالى. بل الأمر كما قال الآئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. هذا مثل قول الطحاوي: العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. هنا أخذ يعني يشبه كلام نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. وما ثبت لله عز وجل فوق التصور، ما ثبت لله عز وجل فيما خرج عن التصور لا يدرك، لا يحاط به ولا يعلم. لهذا الاستواء كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. يعني الكيف ثابت لكنه ليس مما يعلمه الخلق لعظمته ولسعته. أي نعم، لا يستطيع أو ليس في مقدور الخلق أن يعلموه أو أن يحدوه، إنما مطلوب من الخلق أن يثبتوا لله المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. ولا تخطر الشبه على أحد إلا إذا كان التمثيل خطر على باله. أما من ينزه الله عز وجل عن المماثلة وعن النقائص فلا يخطر بباله إلا ما يليق بالله تعالى. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد سمع الله قولها من فوق سبعة أرقعة، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قولها. أثبتت لله سمعا محيطا. إذا عرفنا هذا السمع وتصورناه لا يمكن أن نتصور شريكا لله فيه، وهذا مطلوب توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات. فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ والذي لا يحقق توحيد المعرفة والإثبات، لا يحقق إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، صفات الكمال التي انفرد الله بها، الذي لا يحقق هذا لا يوفق إلى عبادة الله عز وجل حتى وإن عبد الليل والنهار، لأنه يعبد موصوفة لا يعبد موصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما،
ولا يعبد الله إلا من أثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى على حد المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. توحيد المعرفة والإثبات، لا يصح توحيد القصد والطلب التوحيد العملي إلا بعد التوحيد العلمي، لبعد أن يحقق التوحيد العلمي، العلم سابق للعمل. قال وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، كما قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورة ياسين. فقوله ولا الليل سابق النهار أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثره لا واسطة بينهما، ولهذا قال يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، منهم من نصب كما هي القراءة كما سمعنا، ومنهم من رفع، والشمس والقمر وكلاهما قريب المعنى أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته، هي مرفوعة في سورة النحل، هي مسخرة في سورة النحل، أما هنا منصوبة. ولهذا قال منبها ألا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف، تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، الأمر الكوني الأمر الشرعي، لا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، له الخلق الكوني والأمر الشرعي سبحانه وتعالى، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأرض تصلح بالتوحيد وتفسد بالشرك، فسادها بالشرك، ليس المقصود يعني فسادها اضطرابها وذهابها أو يعني زلزالها، لا، ولكن أو اختلافها، ليس هذا المراد بالإفساد في الأرض، إنما المراد بالإفساد هو الإفساد بالمعصية، ظهر الفساد في البر والبحر، والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. بكل حال نقف عند هذه الآية، ولعل الأخ الفاضل أخينا أبي أنس وأخونا أبي أنس يعيد مقرأنا، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول الحافظ ابن
ثم استوى على العرش من صفاته الفعلية الخبرية، وهو علو خاص بالعرش غير العلو العام على الخلق بذاته سبحانه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات جل وعلا. نعم.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصر عنه في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى أنه خالق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام
متوازنة. الذي نعم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطوك؟ لو اختل هذا العالم أو اختل لا، أي نعم ذهب أو هلك، ولكن متوازن. وهذا من الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. نعم،
كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة أيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام.
يعني في يوم الجمعة اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم عليه السلام. نعم،
واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القط.
هذه الأيام السبعة بالنسبة للأرض، لكن يعني غير الأرض مثل يعني مخلوقات الله عز وجل الأخرى تختلف فيها الأزمنة، تختلف فيها الأيام. وكما ذكر الله عز وجل أن يوما عند الله عز وجل كألف سنة مما تعدون. نعم،
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة، آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فقد رواه مسلم والنسائي وفيه استيعاب الأيام السبعة. والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، ليس مرفوعا والله أعلم. وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة، مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة، منهم نعيم بن حماد القزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، أي سريعا لا يتأخر عنه. بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، كما قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فقوله ولا الليل سابق النهار، أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثر لا واسطة بينهما، ولهذا قال يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري، منهم من نصب ومنهم من رفع، وكلاهما قريب المعنى، أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته. ولهذا قال منبها ألا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف، تبارك الله رب العالمين، كما قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
بارك الله فيك. الآن يعني استقر لدينا أن الخلق وقع في ستة أيام ولم يستوعب السبعة الأيام، يعني الستة تبدأ من الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، أما السبت فهو لم يقع فيه خلق وسمي السبت وهو القطع. واليهود والعياذ بالله قالوا إن الله استراح يوم السبت، وهذا تنقيص منهم، ما عرفوا الله، ما قدروا الله حق قدره. فالله سبحانه وتعالى يعني كما ذكر عن نفسه أنه خلق الخلق في ستة أيام ونفى عن نفسه اللغوب والتعب والإعياء، فله القدرة الكاملة وله العلم الشامل سبحانه وتعالى، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ومنزه عن المماثلة، مماثلة المخلوقين، ومنزه عن النقائص، فله المثل الأعلى وهو على كل شيء قدير. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، ما معنى هذه الآية أو ما معنى هذا الجزء من هذه الآية؟ نريد أن نسمع منك. نعم،
الليل النهار يعني يغطي
يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا، متعاقب متعاقب، الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل، أي نعم، ولا يسبق أحدهما الآخر وليس بينهما حاجز أو فاصل أو برزخ، أي نعم. بارك الله فيك. ألا له الخلق والأمر، الشيخ معنى ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إيش الفرق بين الخلق والأمر؟ الخلق لا يقع إلا بالأمر، لكن لماذا نص على الأمر بعد الخلق؟ يعني ما هو المعنى أو النكتة العلمية في ذكر الأمر بعد الخلق؟
الخلق الكوني والأمر الشرعي.
أنا به جاوب. إيش تقول يا أبو أنس؟
الخلق الكوني،
الخلق الكوني يقع بالأمر الكوني، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أما الأمر فهو يتناول الأمر الشرعي، والأمر الشرعي هو ما يشرعه الله عز وجل ويحبه، تنحصر محبة الله فيما شرع، تنحصر محبة الله فيه. أما ما خلقه فهو يخلق ما يحبه ويخلق ما يكرهه، لكنه عز وجل يخلق ما يكره لحكمة، يعني يخلق الخلق انقسم إلى قسمين، خلق يريده يحبه كالأنبياء والرسل والأعمال الصالحة، وخلق لا يحبه ولا يريده لكنه يريد به، يريد به وخلقه لحكمة يحبها سبحانه وتعالى، فوجودها أحب إليه من عدمها بعدم هذا المكروه. واضح الكلام؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.